إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، عبادة من العبادات الجليلة، ميسرة وعظيمة النفع والفائدة في الدنيا والآخرة، إذا حرص عليها المسلم كانت سببا في رفعة درجاته وتكفير سيئاته ومغفرة ذنبه وزوال همه. إنها عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة من العبادات، بل من أجل العبادات. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة وصلاة البشر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب ذلك من الله، يطلبون من الله عز وجل أن يثني على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملأ الأعلى. هذه العبادة أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن منافع عظيمة تعود على من حرص عليها وقام بها، فمنها أن الله عز وجل يصلي على المصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويثني عليه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهذه منفعة عظيمة وثمرة جليلة، وكلما أكثر العبد زاد الفضل عليه من الله عز وجل. وهكذا صلاة العبد أو صلاة نعم صلاة العبد على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لرفعة درجاته، يرفع الله درجاتك ويكفر عنك خطيئاتك روى الإمام النسائي من حديث أنس رضي الله عنه، وهو بالصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات، رفعه 10 درجات. وهكذا تصلي عليك ملائكة الله بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عامر بن ربيعة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، تصلي عليه ما دام في صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فليقل عبد أو ليكثر، أي أقلل من ذلك أو أكثر، كلما أكثرت زادت صلاة الملائكة عليك. فهذا فضل عظيم احرص عليه يا عبد الله. صلاتك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام في الآخرة مع دعاء الوسيلة عقب الأذان، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث بمجموعها سبب لنيل الشفاعة. الأمر الأول أن تردد وراء المؤذن، تردد وراء المؤذن وتقول كما يقول إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من سمع النداء أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه. إذا قلت اللهم صل على محمد أجزأت، وإن أتيت بالصلاة الإبراهيمية كاملة فهي أفضل. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة. والوسيلة جاء في البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فقال، أي عقب الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وارفعه درجة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. في حديث عبد الله بن عمرو قال: ثم سلوا لي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أعلى منزلة في الجنة منزلة الوسيلة. قال: لا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. هذا فضل عظيم وأجر كبير وثواب جزيل لمن حرص عليه. صلاتك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لكفاية همك ومغفرة ذنبك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أجعل في دعائي صلاة عليك، كم أقول في دعائي اللهم صل على محمد؟ قال: ما شئت. قال: ربعها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: نصفها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: إذن، أو قال: أجعل صلاتي دعاء عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك، يكفيك الله همك، هم دنياك وهم آخرتك، ويغفر ذنبك. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهكذا عبد الله، بصلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. فأرد عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يدري أنك صليت عليه إلا بالملائكة الذين وكلهم الله بإبلاغه بصلاتك أينما كنت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين، فإذا صلى العبد أو سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغه سلام العبد، تبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام العبد. بل إنه جاء في حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملك الموكل بإخباره بالسلام من البشر يقول له: إن فلان ابن فلان، يذكره باسمه، إن فلان ابن فلان سلم عليك الساعة، سلم عليك الساعة. فهذه عبادة عظيمة، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تنفي عن صاحبها البخل. فقد جاء في حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الصلاة عليه، أنها سبب لنفي الحسرة عنه يوم القيامة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة، إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. فذكرك لربك عز وجل وصلاتك على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم سلام، سبيل للسلامة من هذه الحسرة. الحديث صححه العلامة الوادعي ورحمة الله عليه. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المجالس الخالية عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكون مجالس منتنة. انتبه يا عبد الله، مجالس المسلسلات ومجالس القات في الغالب على هذا الحال، ومجالس المباريات والسهر عليها خالية من ذكر الله، خالية من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتنبه لهذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أي مجلس خلا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قام أهله عن أنتن جيفة، عن أنتن جيفة. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. صلاتك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيل للسلامة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعوة جبريل التي دعا بها على من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصل عليه. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة بعد أن نزل عن منبره وبعد مجلسه ذلك سألوه: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدركه رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فدخل النار فقل آمين فقلت آمين. ومن أدرك أبويه ولم يبرهما فأبعده الله من أدرك أبويه ولم يبرهما فمات أبعده الله فدخل النار فقل آمين فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين. وهذا الحديث وأمثاله مما استدل به جمع من أهل العلم على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكر، فإذا سمعت ذكره فإنك تصلي عليه. والخلاف في الصلاة عليه في يوم الجمعة، إذا سمعت ذكره في خطبة الجمعة هل تصلي عليه أم لا؟ فمن أهل العلم من قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام حال الخطبة ولو كان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين هما واجبان على العبد. فإذا قال العبد لمن يتكلم في الخطبة أنصت لغى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال الخطبة. ومنهم من قال إذا صلى في نفسه ولم يرفع صوتا ولم يسمع غيره عمل بهذه الأحاديث فلا بأس. وهكذا عبد الله احرص على هذه العبادة، كلما سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل عليه تنل هذه الفضائل العظيمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول ويتبع أحسنه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس، ينبغي للمسلم أن يكون ذاكرا لله عز وجل في كل أحيانه ولا يغفل، فهذه الحياة الدنيا قصيرة، ويوم القيامة من أكثر من ذكر الله يرى الفضل العظيم، ومن ذكر الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشرع في مواطن، من هذه المواطن يوم الجمعة، كما في حديث أوس بن أوس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. فقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث رواه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، صححه الإمام القيم. وهكذا عباد الله، مما يشرع أو من الأماكن التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أهمها وآكدها، ومنهم من رآه ركنا من أركان الصلاة، ألا وهو في التشهد الأخير. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في رواية اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وكلها في الصحيح، من حديث كعب بن عجرة، ومن حديث أبي حميد الساعدي، ومن حديث أبي مسعود. وهكذا عباد الله، من المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاة الجنازة، فإن تكبيرات الجنازة أربع، يقرأ بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبعد الثالثة يخلص الدعاء للميت يدعو له، وبعد الرابعة يكون السلام. وهكذا من المواضع التي يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما سمعت عقب الأذان، عقب الأذان. وفي حديث فضالة أيضا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقال مع الدعاء، وأنها بين يدي الدعاء تكون سببا لإجابته، بين يدي الدعاء إذا حمدت الله وأثنيت عليه وصليت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان سببا في إجابة دعوتك. كما في حديث فضالة أن رجلا صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال عجلت أيها المصلي، أو قال عجل هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يدعو بما شاء. وفي رواية أن رجلا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهو يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال له سل أدعو تجب وسل تعطى، أدعو تجب وسل تعطى. قال أهل العلم هذا دليل على أن الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين يدي الدعاء من أسباب إجابته، من أسباب إجابته. فاحرص على هذه الفضائل وعلى هذه المواطن التي سمعت. وليس من المشروع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا خشي الإنسان العين، فمن الناس من يفهم فهما خاطئا، إذا خاف من إنسان قال كلمة خاف منها العين أن يصاب بالعين قال له صل على النبي، هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ليس من مواطنها، وإنما يدعو بالبركة. وأيضا لا يكرر الكلمة كما يقوله بعضهم، كرر الكلمة هذا لا دليل عليه، بل قال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة، إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدع له بالبركة، تقول اللهم بارك فيه، هذا هو المشروع. أيضا إذا نسيت شيئا، بعض الناس يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى يذكر، الوارد أنه يذكر الله عز وجل كما قال الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. وهكذا تعلم عبد الله أن هذه العبادة عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي يسيرة على اللسان، أكثر منها فهي سبب كما سمعت لمغفرة ذنوبك وتفريج همومك وإجابة دعوتك ورفعة درجاتك وشفاعة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سبب لنفي البخل عنك كما سمعت في الأدلة المتقدمة. فاحرص عليها كلما سمعت ذكره عليه الصلاة والسلام صل عليه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم من أراد بنا وبديننا، اللهم من أراد بنا وبديننا وبأمننا وبلدنا سوءا وشرا فاكفنا شره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله.